يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي وإليكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 43 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. مثلما وعدتكم في الحلقة الماضية أن يكون حديثي في هذه الحلقة حول فلسطين وموقعها في ثقافة الكتاب والعترة، بعيدا عن ثقافة المخالفين والنواصب، لا شأن لي بهم، ولكن إنما تستبان الأمور بأضدادها. أبدأ حديثي بسؤال كيف صارت فلسطين القضية المركزية؟ لا شأن لي بالمخالفين لأهل بيت العصمة، هم أحرار فيما يعتقدون، الفكر لا يستطيع إنسان أن يكبله، لا أنا أستطيع أن أكبل فكرك أيا كنت أنت، ولا أنت تستطيع أن تكبل فكري، لك الحق، أخاطب الجميع، من وافقني على ما أقول ومن اختلف معي، لكم الحق أن تفكروا بحسب ما بأيديكم من مقدمات فكرية، من منهج أنتم اخترتموه، وكذلك من حقي أنا أيضا. حرية الفكر هي جزء أصيل في بناء الكيان الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. لذا فحديثي كله تحت هذا العنوان، فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. لن أعبأ بمن يوافقني وبمن يخالفني، لا شأن لي بالآخرين، هذا ما وصلت إليه أعرضه بين أيديكم، عندكم عقول ولكم حرية الفكر، واحكموا على هذه الحقائق والوثائق، لأنني عودتكم أن أتكلم بالوثائق وبالحقائق وبالدقائق. فأعود إلى السؤال، كيف صارت فلسطين بالنسبة لنا نحن في الواقع الشيعي، كيف صارت فلسطين قضية مركزية بالنسبة لنا، وزحفت من عالم السياسة إلى عالم العقيدة؟ إن لم يكن الجميع فهناك عدد كبير وكبير جدا، وخصوصا في وسط النخبة، وإنني أتحدث عن النخبة الدينية، جعلوا فلسطين القضية المركزية لهم، في المنظومة العقائدية التي تنتظم عقائدهم على أساسها. كيف صارت فلسطين قضية مركزية؟ عند من يجعلها قضية مركزية؟ فإنني قد حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أن حرفنا القضية المركزية عاشوراء إلى فلسطين، فمن كان كذلك فهو مصاب بهذا الداء الخبيث، أعني السرطان القطبي. مثلما حللت لكم شخصية حسن البنا، ومثلما حللت لكم شخصية سيد قطب، ومثلما حللت لكم واقع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومثلما حللت لكم الواقع الشيعي وكيف أصيب بهذا الداء الوبي بالسرطان القطبي الخبيث بسبب مراجعنا الكبار وعلمائنا العظام وخطبائنا الكرام ومفكرين الأجلاء. على نفس الطريقة وبنفس الأسلوب سأجيب على هذا السؤال. هناك مجموعة من المعطيات، ومع تراكم هذه المعطيات تحولت قضية فلسطين إلى قضية مركزية. من هذه المعطيات: مصر وما لها من تأثير كبير في الواقع العربي أولا وفي الواقع الإسلامي ثانيا. مصر لها تأثير كبير عبر العصور وليس في عصرنا هذا. الملك فاروق كان يطمع كأبيه الذي سبقه وكآبائه إلى جدهم الأعلى محمد علي باشا الكبير، عيونهم مشدودة إلى الخلافة، يطمعون في أن يكونوا خلفاء للمسلمين. فمحمد علي باشا حينما استقل بمصر واعتزل عن الدولة العثمانية كان هذا الهدف أمام عينيه، وبقي هذا الهدف يداعب آمال أوهام أبنائه وأحفاده إلى أن وصلنا إلى زمان الملك فاروق، فكان يطمع في أن يكون خليفة للمسلمين. وقطعا لن يكون خليفة للمسلمين ما لم يكن خليفة في بلاد العرب، فالمسلمون يقبلون حينئذ بخلافة فاروق الذين يطمحون إلى الخلافة والذين يعتقدون بوجوب قيامها. فجزء من برنامج الملك فاروق أن يحقق هذا الأمل، أن يحقق هذا الهدف، أن يكون خليفة للمسلمين. مثلما كان عبد العزيز آل سعود كان أيضا يأمل في أن يكون خليفة للمسلمين، باعتبار أن الخلافة العثمانية قد انتهت، وهؤلاء كانوا في زمن ليس بعيدا عن زمن سقوط الخلافة العثمانية. وغير هذين أيضا هناك من كان يطمع بالخلافة، بل إن حسن البنا كان يطمع بما هو أكثر من الخلافة، كان يطمع بمقام محمد صلى الله عليه وآله. ولذا في أدبياتهم تجدون تشبيها على طول الخط ومقارنة بين ما قام به سيد الأنبياء وبين ما قام به حسن البنا. هذه القضية واضحة في كتبهم، في كتب هذه الجماعة الإرهابية، أعني الإخوان المسلمين، ستجدون مقارنة فيما بين ما قام به رسول الله وبين حسن البنا. ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة. فطمعوا ملوك وزعماء في العالم الإسلامي، في العالم العربي بالخلافة، كان موجودا. حديثنا الآن عن مصر، عن فلسطين، وبدأت بالحديث عن مصر وعن الملك فاروق. فتبنى الملك فاروق قضية فلسطين، الذين حوله قربوا له الفكرة باعتبار أن هذا العنوان عنوان فلسطين، وأن اليهود احتلوا فلسطين، عنوان جميل، وهو يحارب باسم العربي وباسم المسلمين. فنشأ ما نشأ في الجو السياسي، في الجو الإعلامي، من تداعيات لهذا التفكير، لهذا المخطط. ولكن لم يكن هذا التأثير كبيرا جدا، إلا أن هذه الحقيقة لابد أن ينظر إليها، ولابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، من أن توجه الملك فاروق إلى قضية الخلافة، وكان في بلاطه من يسعى ويخطط لهذا الأمر، ويحاولون دائما أن يظهروه بالمظهر الإسلامي، بالمظهر المتدين، مع أن الواقع غير ذلك. وليس الحديث الآن عن الملك فاروق. الأمر الثاني والذي كان له التأثير الكبير في هذه القضية، جماعة الإخوان المسلمين بزعامة حسن البنا، فقد مر علينا في الجزء الأول من هذا البرنامج من أن حسن البنا كان يخطط للإمامة، للإمامة المطلقة، كان يريد أن يقوم بدور الإمام المهدي، كان يفكر بحكومة العالم، بدولة عالمية، مثلما كان يقول لابد للإخوان أن يصلوا إلى أستادية العالم. والمصطلح ماسوني بامتياز، مصطلح الأستادية وأستادية العالم مصطلح ماسوني بامتياز. طموحه كان بعيدا جدا، فكيف يصل إلى هذا الطموح؟ لا بد من القوة. الواقع الذي يعيش فيه لا يمكنه من تشكيل جيش عرمرم، لذلك بدأ بتشكيل فرق الجوالة، فرق الكشافة. ولكنه رأى ذلك لن يكفي، فبدأ بتشكيل التنظيم السري، وشكل التنظيم السري الإرهابي. ومع ذلك رأى أن هذا لا يكفي، فشكل النظام الخاص، تنظيم سري داخل الجيش وداخل أجهزة الشرطة. وكان يطمح إلى ما هو أكبر من ذلك، فخطط إلى انقلاب في اليمن، وهو بنفسه خطط لهذا الأمر وقتل إمام الزيدية وبعض أولاده بعد أن حاول أن يرطب الأجواء فيما بينه وبين إمام الزيدية كي يستطيع من طريق الخداع أن يصل إلى ما يريد. ومر الحديث كيف قام بتلك المؤامرة الخبيثة وبذلك العمل الإرهابي في اليمن، هو حسن البنا بنفسه. فحسن البنا كلما اتسع تنظيمه السري واتسع عدد الأفراد في النظام الخاص، كلما فتح العيون عليه، وكلما تحرك بهذا الاتجاه كثرت الأسئلة، كثرت الأسئلة داخل التنظيم وخارج التنظيم، فكان يبحث عن مبرر لبقاء هذه التشكيلات العسكرية. حتى فرق الجوالة والكشافة لم تكن جوالة وكشافة، فرق الجوالة والكشافة كانت تتدرب تدريبا عسكريا كما تتدرب الجيوش، فكان عنده جيش ظاهر في الجوالة والكشافة وجيش سري إرهابي مجرم في التنظيم السري وجيش سري داخل القوات العسكرية والقوات النظامية المصرية النظام الخاص. فلما صارت قضية فلسطين وجد فيها مبررا، مبررا شرعيا، مبررا اجتماعيا، مبررا اقتصاديا، مبررا سياسيا، وأعني بالمبرر الاقتصادي، فقد جمعوا ولا زالوا يجمعون الأموال الطائلة من وراء قضية فلسطين. البنوك التي فتحت، بنكهم في الكويت وبنكان معروفان لهما في سويسرا، وبنوك أخرى في مناطق أخرى بأسماء غير معروفة، ولكن بنك في الكويت وبنكان في سويسرا، هذه البنوك معروفة للإخوان المسلمين، والبنك الذي في الكويت بني على أساس البرنامج الذي كتبه لهم السيد محمد باقر الصدر في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام، البعض يقرأه هكذا اللاربوي، البعض يقرأه البنك اللاربوي، والقراءتان صحيحتان. هذه البنوك ملئت بالأموال من أي طريق؟ صحيح هناك استثمارات، ولكن بسبب القضية الفلسطينية. على أي حال، أنا الآن لا أريد أن أتناول كل المطالب وبالتفصيل، حديثي جواب عن سؤال كيف صارت فلسطين قضية مركزية في واقعنا الشيعي، البداية من هنا والتأثيرات من هنا. ونحن دائما في الواقع الشيعي نتحرك وفقا لإيقاع السنة، للإيقاع عند مخالفي أهل البيت. علماؤنا ومراجعنا وقادتنا وأحزابنا السياسية الدينية هكذا أنشأت الواقع الشيعي أننا نتحرك وفقا للعزف المخالف لأهل البيت وفقا لإيقاعهم. فحسن البنا رأى في قضية فلسطين ذريعة لكي يوسع تنظيمه ولكي يحافظ على التشكيلات العسكرية بحجة الدفاع والقتال والجهاد في فلسطين. وتلك كانت ذريعة ناجحة جدا، ولا زالوا يختفون تحت خيمتها إلى هذه اللحظة. هذا الذي يتردد في الأوساط الإعلامية العربية والإسلامية من أن أحد أسباب الإرهاب القضية الفلسطينية، هذا كذب محض، ولكن الإعلام خدع به، الإعلاميون خدعوا بهذه القضية وخدعوا الشعوب. الإرهاب في هذه الأمة بدأ منذ أن سمى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قضى مسموما، منذ تلك اللحظة بدأ الإرهاب في هذه الأمة. وإلا هذا الحديث الذي يتردد دائما، المنظمات الإرهابية نشأت بسبب قضية فلسطين، المنظمات الإرهابية أنشأتها المخابرات الغربية، الذين هجموا على دار فاطمة الزهراء وأرادوا أن يحرقوا فاطمة وأن يحرقوا الحسن والحسين، الذين هجموا على بيت فاطمة كانت المخابرات الأمريكية وراءهم أو المخابرات البريطانية، أو كان ذلك الإرهاب بسبب القضية الفلسطينية آنذاك. الذي جرى عبر التاريخ في هذه الأمة منذ اليوم الذي استشهد فيه رسول الله مسموما، أكان ذلك بسبب المخابرات الغربية أم كان ذلك بسبب احتلال اليهود لفلسطين؟ ما هذا الهراء؟ هذه أكذوبة أخرى من الأكاذيب التي يروج لها الإعلام الأخواني كما في قناة الجزيرة وأمثالها، من أن أحد أسباب الإرهاب في الوسط الإسلامي قضية فلسطين. هذه أكذوبة، وسأبين لكم من أن الإرهاب وراءه بشكل مباشر، وراء هذا الإرهاب جماعة الإخوان المسلمين. سأعرض لكم في الحلقة الأخيرة وثيقة دامغة. هذا الإرهاب يريد الإخوان من خلاله أن يفتحوا أبوابا لتمرير برنامجهم الذي يخيل إليهم من أنهم سيستطيعون أن ينشئوا دولتهم العالمية. سأعرض لكم وثيقة دامغة في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج تتحدث عن هذه القضية، على الأقل هي وثيقة دامغة من وجهة نظري، لا أدري ما هي وجهة نظركم. ستتضح هذه القضية في حينها. لم يبق من هذا البرنامج إلا حلقتان على ما أعتقد، إن استطعت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة. فبين يدي مطالب كثيرة. على أي حال أترك هذه القضية أعود إليها في الحلقة الأخيرة، من أن أحد أسباب الإرهاب الإسلامي هو قضية فلسطين، هذه أكذوبة من أكاذيب وأساطير الإخوان المسلمين. فمشروع فاروق في الخلافة له تأثير في جعل قضية فلسطين قضية مركزية، لأن الثقافة المصرية منذ ذلك الحين توجهت بهذا الاتجاه. والذي زاد النار تأججا في هذه القضية جماعة الإخوان المسلمين وتخطيط حسن البنا، فقد جعلوا من قضية فلسطين ذريعة لبقائهم، لاتساع تنظيمهم، لجمع الأموال، وإلى يومك هذا برنامجهم في جمع الأموال إلى هذه الثانية، إلى هذه الثانية الآن هم يستمرون في جمع الأموال باسم قضية فلسطين، ويكنزونها في بنوكهم ومصارفهم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. وهناك أمر ثالث، إضافة إلى تأثير مشروع الملك فاروق في مسألة الخلافة وما انتشر في القطر المصري من ثقافة بهذا الاتجاه مزجت مع القضية الفلسطينية ومع البرنامج الخبيث لإمام الإرهابي حسن البنا، والنشاط الواسع الذي قام به الإخوان المسلمون في فلسطين وفي مصر بهذا الاتجاه، وقد طبلوا تطبيلا كبيرا أكثر من اللازم. صحيح كان لهم نشاط في فلسطين، ولكن ليس كما طبلوا له وكما أشاعوا وكما ألفوا وكتبوا ونظموا الأشعار والأناشيد إلى غير ذلك. أنا الآن لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، موضوع نشاطهم في فلسطين. كان لهم نشاط، فشلوا في كثير من المواقع، نجحوا في بعض المواقع، لا أريد أن أسلط الضوء على هذه القضية. فمع هذا وهذا، الحكام العرب بالدرجة الأولى أيضا اقتنصوا قضية فلسطين وجعلوها ورقة وآلة يلعبون بها ينتفعون منها، يغطون عيوبهم بها ويضغطون على شعوبهم، وكل شيء من أجل المعركة. وحكاية حكام العرب مع فلسطين والعبث بهذه القضية حكاية طويلة مفصلة يعرفها الذين عاشوا فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، يعرفون هذه الحكاية. فقضية فلسطين مجرد لعبة يلعب بها الحكام المسلمون والحكام العرب والأحزاب الإسلامية في الوسط الشيعي في الوسط السني، وسيلة للوصول إلى بعض الأغراض. وإلا فتلك فلسطين وتلك إسرائيل. والآن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي فيما يرتبط بالقدس، ماذا يستطيع المسلمون وماذا يستطيع العرب أن يفعلوا؟ الرئيس الأمريكي جاء إلى السعودية والتقى بالملوك والرؤساء من الدول العربية والإسلامية المختلفة، جمع كبير تجاوز 50، وأخذ منهم أكثر من 400 مليار دولار ثم ضرب هذه الآناث جميعا بحذائه ساخرا منهم حين وقع على هذا القرار. فماذا يفعلون؟ ماذا ستفعل الدول الإسلامية وماذا ستفعل الدول العربية؟ غير الحديث الفارغ الذي لا قيمة له. شعوب فاشلة أنتجت حكومات فاشلة وواقع فاشل. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ربما إذا سنحت فرصة نناقشه في وقت آخر، ولكن هذه هي الحكاية. فلسطين حكاية إعلام وحكاية لعب سياسية وحكاية ظلم شعوب تحت هذا العنوان وحكاية تحقيق أغراض وأهداف ومطامح لأحزاب إسلامية وجمع أموال وبناء إمبراطوريات اقتصادية على المستوى الشخصي أو على المستوى الحزبي تحت عنوان فلسطين. تلك هي الحكاية من أولها إلى آخرها. مع هذه العوامل، مشروع فاروق في الخلافة، الإخوان المسلمون والمشروع الخبيث لحسن البنا، حكام العرب وما عندهم من مؤامرات على فلسطين، مؤامرات. لو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالوثائق والحقائق والدقائق، وأبدأ مع الحكاية من أولها إلى يومنا هذا، لكن البرنامج ليس معدا لهذا الموضوع. يضاف إلى هذه العوامل النعرة القومية التي نشأت في البلاد العربية، ونشأت بسببين. هناك نعرة قومية انتشرت في العالم بشكل عام، بدأت منذ القرن 18 واستمرت إلى القرن 19 إلى أن دخلنا إلى القرن 20. وبما أن الشعوب العربية هي آخر من يتأثر، فوصلت التأثيرات في القرن 20. والعامل الآخر ما قامت به الدولة العثمانية من تتريك، عملية التتريك التي قام بها العثمانيون، وما كان يتفرع عن عملية التتريك هذه من ظلم واعتساف وإجرام وهدر للدماء والأموال والأعراض تحت السلطة العثمانية. فزع العرب إلى قوميتهم، وهذه قضية غريزية، فمثلما يضغط عليهم العثمانيون بالتتريك فزع العرب إلى قوميتهم، وقد ظهرت آثار هذا الأمر حتى في الواقع الشيعي النجفي. فحينما طلب المراجع في النجف، وما هم بعرب، نعم أصولهم هم من الهاشميين، ولكنهم لا يحسنون العربية، هم من الفرس ومن الأتراك، من أتراك إيران، طلبوا ملكا للعراق من أشراف مكة، وأشراف مكة كانوا هم الذين يتصدون للقومية العربية لزعامتها آنذاك، وكان والد الملك فيصل الذي جيء به ملكا على العراق كان يدعو دولة عربية كبيرة موحدة. وحكاية ذلك طويلة في كتب التاريخ السياسي، فهذا جزء من التأثر بالنعرة القومية. فجاءونا بملك سني من الحجاز من أشراف مكة. النعرة القومية أيضا كان لها الأثر الكبير في تركيز هذه القضية، إضافة إلى العوامل المتقدمة: مشروع فاروق في الخلافة، والأكثر تأثيرا هو ما قام به الأخوان، ركزوا هذه القضية على المستوى العقائدي الديني الإسلامي، وما قام به الحكام العرب من استغلال قضية فلسطين وخداع الشعوب بها، ومن أنها قضية مركزية وكل شيء في سبيل المعركة، كل شيء من أجل المعركة. أية معركة؟ المعركة مع اليهود، المعركة من أجل تحرير فلسطين. العرب سنة 1948 فشلوا. أتعلمون أن القوة التي خرجت من السعودية ومن الكويت على الأباعر وصلت إلى فلسطين بعد انتهاء المعركة بثلاثة أشهر، وكانوا عشرات عشرات يمتلكون بنادق قديمة على الأباعر، خرجوا من الكويت ومن السعودية باتجاه فلسطين، وصلت هذه القوة الضاربة بعد انتهاء المعركة بثلاثة أشهر. ونحن لازلنا هكذا في الوقت الذي كانت القوة الإسرائيلية مجهزة بأحدث ما يمكن في ذلك الزمن، لازال الفارق هو لازال الفارق بين إسرائيل وبين الدول العربية هو. لا شأن لي بهذا الموضوع في سنة 1967، حتى في سنة 1956 الطائرات المصرية قصفت في مواضعها، ولولا تدخل الأمريكان لوقف الحرب لانتهت مصر، لم تنتصر مصر سنة 1956. هذه انتصارات كاذبة، هذه مثل انتصارات صدام. سنة 1967 الطائرات المصرية في مدارجها وفي قواعدها انتهت. حتى سنة 1973 خدعونا، ولا زالوا يخدعوننا من أن العرب انتصروا. الجيش المصري عبر القناة مباغتة، ولكن بعد ذلك حين علم الإسرائيليون دمروا الجيش المصري. وحتى معاهدة كامب ديفيد أتعلمون أن في بنودها أن الجيش المصري لا يحق له أن يدخل إلى سيناء؟ والآن القوات المصرية التي دخلت إلى سيناء لمطاردة الإرهابيين كانت بإذن وإجازة من إسرائيل، لا يستطيعون الدخول إلى سيناء. هذه بنود معاهدة كامب ديفيد. أنا لا شأن لي بكل هذه التفاصيل، ولا أدري لماذا وصلت إليها وتحدثت عنها. الحديث جرى الحديث، ما كان في نيتي أتحدث عن هذه المطالب. عنوان البرنامج، عنوان هذه الحلقة: فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. وأردت أن أجيب على هذا السؤال: كيف صارت فلسطين قضية مركزية في واقعنا الشيعي؟ لا شأن لي بالقوميين، لا شأن لي بالسنة، أتحدث عن الواقع الشيعي المتدين. فبما أننا لا نملك القرار، نحن دائما دائما قادتنا مراجعنا علماؤنا يتحركون على أساس ردة الفعل لا على أساس الفعل، وفارق كبير بين من يفعل وبين من يكون تصرفه على أساس ردة الفعل. من الخمسينات وإلى الآن وحتى قبل الخمسينات، ولكن لأن البرنامج يتحدث عن هذا الموضوع، لم نعهد في مراجع الشيعة وفي علماء الشيعة وفي قادة الشيعة، لم نعهد غير السيد الخميني كان يتصرف بالفعل لا بردة الفعل. كل مراجعنا، كل علمائنا، كل أحزابنا، كل قادتنا يتصرفون على أساس ردة الفعل إلى هذا اليوم. حتى هذا النصر الذي يفرح به الشيعة في العراق الآن، والذي كان من أحد عوامله الفتوى التي صدرت من مرجعية النجف وبالتحديد من السيد السيستاني، إذا أردنا أن ندرسه فهو ردة فعل ليس فعلا، ليس ابتداء. قد يقول قائل إن ردة الفعل تحقق نجاحا، لا إشكال في ذلك، يمكن أن تحقق ردة الفعل نجاحا، ولكن النتائج التي تأتي من نجاح بسبب ردة الفعل لا تستطيع القيادات أن تتحكم بها، بخلاف القرار الذي يأتي بعنوان الفعل، النتائج ستكون بيد القائد، بيد القيادة. القائد الذي يفعل النتائج ستكون بيده، القائد الذي يتحرك على أساس ردة الفعل لن يستطيع أن يتحكم بالنتائج، تكون الظروف، لأن القائد حين يفعل يكون قد تحكم بالظروف ودرس الأرض بشكل كامل واتخذ قرار الفعل، بينما القرار حين يكون عن ردة فعل الظروف هي التي تتحكم بالقائد وتتحكم بالأمة، وفارق كبير بين قائد يتصرف بقرار الفعل وبين قائد يتصرف بقرار على أساس ردة الفعل، فارق بين السماء والأرض. القائد حين يتصرف بقرار على أساس الفعل النتائج هو الذي سيتحكم بها، بينما حينما يكون القرار على أساس ردة الفعل الظروف، وفقا للظروف، وفقا للظروف، وفقا للأطراف الأخرى، لأن الذي يتصرف على أساس ردة فعل سيشاركه كثيرون، بينما الذي يتصرف على أساس الفعل سيكون منفردا بقراره. هذا هو المنطق الاستراتيجي، ونحن بحاجة لهذا المنطق إذا أردنا أن نمهد لإمام زماننا. نحن بحاجة إلى مؤسسات للدراسات الاستراتيجية، وبحاجة إلى تنمية للعقل الاستراتيجي على المستوى الفردي أو على المستوى الجمعي في وسط النخبة، في وسط النخبة التي تقود المجتمع. أنا أيضا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، ولكن لن نستطيع أن ننجح في برنامج إحياء أمر إمام زماننا من دون عقول استراتيجية ومن دون مشروع استراتيجي، وإلا سنبقى محكومين بالظروف التي تلعب بنا يمينا وشمالا. فإذا مشروع فاروق للخلافة والمشروع الخبيث لحسن البنا وخداع حكام العرب والمسلمين لشعوبهم بقضية فلسطين، إضافة إلى النعرة القومية التي نشأت في الواقع العربي بسبب التتريك العثماني والتأثر بالنعرة القومية في العالم، نتائج الحرب العالمية الأولى وما سمي بالاستعمار الغربي، وكيف أن الدول المنتصرة تقاسمت الدولة العثمانية، تقاسمت البلدان التي كانت محكومة بالحكم العثماني، وما نشأ من صراع بسبب الاستعمار، وحكاية الاستعمار طويلة. بعد ذلك ما جاءت به النازية وما جاءت به الحرب العالمية الثانية، وكان للنازية تأثير كبير باعتبار أن النازية كانت بالعلن وبشكل واضح ضد اليهود، وهتلر دائما كان يصوب خطاباته ويصوب نظراته باتجاه اليهود، ومذابح اليهود في ألمانيا حقيقة ضخمت، أضيفت عليها إضافات، هذا أمر آخر، ولكن هناك مذابح لليهود في ألمانيا. مجموعة هذه المطالب هي التي أدت إلى صناعة قضية مركزية من قضية فلسطين. قد يسأل سائل: وما علاقة النازية؟ النازية تركت أثرا كبيرا في واقعنا العربي السني والشيعي كذلك. لأن هذه الشعوب صارت في حالة عداء مع دول الحلفاء التي استعمرت البلاد العربية، وبما أن هتلر يعادي هذه الدول فصار عند الشعوب العربية والإسلامية ميل باتجاه هتلر، وباعتبار أن الدولة العثمانية كانت حليفة لألمانيا في الحرب العالمية الأولى، فكان هناك ميل من المسلمين وميل من العرب باتجاه النازية. الآن إذا أردتم أن تعودوا إلى صور الكثير من الشخصيات الموجودة في كتب التاريخ، ستجدون أن الكثير من الشخصيات بل حتى من الزعماء العرب كانوا يقلدون هتلر في قصة شعره، في قصة شواربه، في طريقة لبسه. على سبيل المثال أقول للعراقيين: راجعوا كتب التاريخ التي تحدثت عن الملك غازي، فالملك غازي كان يقص شعره كقصة هتلر، ويقص شواربه كذلك، ويلبس كذلك، وأنشأ له إذاعة خاصة به قريبة من قصره كان يخطب منها الخطب النارية، وهذا هو الذي أدى إلى مقتله، لأنه تحرك باتجاه مخالف للإنجليز الذين كانوا يسيطرون على العراق آنذاك. حتى هذه الأناشيد القومية والوطنية التي انتشرت في العراق، متى انتشرت؟ البعض يتصورون أنها انتشرت بعد انقلاب 58، بعد انقلاب عبد الكريم قاسم، أبدا، هذه انتشرت منذ زمان الملك غازي، ومن أشهرها أنشودة رؤوس الحراب وأناشيد أخرى كثيرة. يمكن أن تقرأوا كتب التاريخ وتجدون التفاصيل الكثيرة عن هذه القضية. حتى فكرة عسكرة الشباب وعسكرة الشعب بدأت منذ زمان الملك غازي في العراق. مطالبته بالكويت وتفاصيل أخرى كثيرة تتحدث عن تلك المرحلة، والقضية ليست خاصة بالملك غازي. في مصر كان الملك فاروق يترقب بفرح انتصارات هتلر، وكان يقيم الاحتفالات في قصره لأجل انتصارات هتلر ويظهرون الفرح. وحتى في المساجد المصرية هناك من رجال الدين من كان يدعو لهتلر بالانتصار، والأخوان المسلمون كانوا هكذا. لكن حسن البنا كان داهية، فكان يظهر الفرح بانتصار الألمان وفي نفس الوقت هو على تواصل مع الإنجليز. الإخوان المسلمون كانوا على تواصل مع الإنجليز وفي نفس الوقت هم يحاولون النيل من الإنجليز. منظومة سياسية وتنظيمية معقدة هذه الجماعة الإرهابية، لا شأن لنا بها. آتيكم بمثال من الأمثلة من الشخصيات البارزة المهمة التي كانت سببا أيضا في تعميق هذه الفكرة، فكرة أن قضية فلسطين قضية مركزية، ولذلك يحق لنا أن نعمل كل شيء في سبيلها لأنها هي القضية المركزية. الشخصية الفلسطينية المعروفة أمين الحسيني، محمد أمين الحسيني، قبل أن أحدثكم عن محمد أمين الحسيني دعوني أمر على كتب حسن البنا وكتب جماعة الإخوان المسلمين فيما يرتبط بهذا الموضوع. قبل أن أتناول كتبهم نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. هذا هو قرآن جماعة الإخوان المسلمين، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 2011 ميلادي. في صفحة 454 لا بأس أن نمر على هذا السطر مما جاء في رسائل حسن البنا، وهو نفس المضمون الذي قرأته لكم من مقال كتبه حسن البنا ونشر في مجلة النذير الإخوانية، ومر الحديث عن هذا، صناعة الموت. فحسن البنا صانع الإرهاب وصانع الموت، وهو يحدثنا عن ذلك. هذا الكلام نفسه قد جاء مذكورا في رسائله وهو يتحدث عن الجهاد. هذه الرسالة رسالة الجهاد. جاء في الخاتمة صفحة 454: أيها الأخوان، إن الأمة التي تحسن صناعة الموت، هو هذا الذي يحسنه المسلمون، ماذا يحسنون؟ إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. نفس المنطق الذي يتحدثون به الدواعش مع أولئك الذين يرسلونهم في العمليات الانتحارية. إن الأمة التي تحسن صناعة الموت. مؤتمر رؤساء المناطق والشعب ومراكز جهاد الأخوان المسلمين على مستوى القطر المصري، صفحة 473 تحت عنوان: وفلسطين أيضا. كما نريد أن تؤمن حدودنا الشرقية بحل قضية فلسطين حلا يحقق وجهة النظر العربية أيضا ويحول دون تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد، إن مصر والعالم العربي والإسلامي كله يفتدي فلسطين. هذا كلام حسن البنا، وإلا لا حكام العرب يفتدون فلسطين ولا حكام المسلمين. إن مصر والعالم العربي والإسلامي كله يفتدي فلسطين، فأما مصر فلأنها حدها الشرقي المتاخم، وأما بلاد العرب فلأن فلسطين قلبها الخافق وواسطة عقدها ومركز وحدتها. وهي ضنينة بهذه الوحدة أن تتمزق مهما كانت الظروف ومهما كلفها ذلك من تضحيات. وأما العالم الإسلامي فلأن في فلسطين أول القبلتين وثاني الحرمين ومسرى رسول الله، وهذه الحقيقة يجب أن تضعها الدول المتحدة نصب عينها، إلى آخر كلامه. هذا هو منطق حسن البنا، وهو المنطق نفسه الذي يتحدث به المتحدثون في واقعنا الشيعي. أليس هذا هو المنطق نفسه؟ هذا مثال من قرآن الأخوان، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية، هذه مذكرات حسن البنا، دار الكتاب العربي بمصر، طبعة، هذه طبعة قديمة. في صفحة 213 ماذا يقول في مذكراته حسن البنا تحت عنوان: دعوتنا في الأقطار الشقيقة. كان أول مبعوث للأخوان المسلمين في الأقطار الشقيقة، فلسطين وسوريا ولبنان، الأخوان الفاضلان الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي. عبد الرحمن الساعاتي هو شقيق حسن البنا، كان مبعوثا من قبله إلى فلسطين وسوريا ولبنان. الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي والأستاذ محمد أسعد الحكيم، إلى أن يقول في مذكراته حسن البنا: وهناك قابل سعادة السيد أمين الحسيني. أمين الحسيني هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، محمد أمين الحسيني، الشخصية الدينية الفلسطينية المعروفة والتي كان لها أثر كبير في تعميق هذه القضية، من أن قضية فلسطين قضية مركزية وأننا نبذل في سبيلها كل شيء. في أيامه كان رمزا للعرب جميعا، وكان على صلة وثيقة بحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين، إن لم يكن منهم كان على صلة وثيقة. الآن في الفترات المتأخرة بدأوا يتبرؤون منه. لماذا؟ ستظهر الحقيقة في طوايا هذه الحلقة. وهناك قابل سعادة السيد أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونشر الدعوة للجمعية، ورد سماحة السيد الحسيني يعني أمين الحسيني الزيارة لهما في المنزل النازلين فيه، ثم غادر بيت المقدس إلى دمشق، فوصلاها يوم الأربعاء في الساعة الرابعة، وصليا الجمعة في المسجد الأموي، وخطب فيه لدعوة الإخوان المسلمين، وقابل زعماء الحركة الإسلامية. ثم يورد خطاب سماحة السيد أمين الحسيني، هذا كله في صفحة 213 من مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنا. خطاب سماحة السيد أمين الحسيني: كما تفضل سماحة المفتي الأكبر ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد محمد أمين الحسيني، فشمل الأخوين، يشير إلى شقيقه عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم وهم من قيادات الأخوان، فشمل الأخوين ببالغ الحفاوة والعطف، وزودهما بخطابات كريمة لرؤساء الهيئات والجماعات في البلدان التي سيزورونها. لو لم يكن هناك تنظيم وارتباط يكون هذا الأمر؟ وقطعا حسن البنا لا يذكر في مذكراته كل هذه التفاصيل، لكن الآن هم يتبرؤون منه. وقد نشرت مجلة الأخوان صورة أحد هذه الخطابات، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة صاحب الفضيلة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حظينا اليوم، هذا خطاب من محمد أمين الحسيني لمن؟ إلى رئيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق لدعم عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم. عبد الرحمن الساعاتي كما قلت قبل قليل شقيق حسن البنا، لأن حسن البنا أساسا هو حسن البنا الساعاتي، فأبوه كان يصلح الساعات، كان له دكان يصلح فيه الساعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد حظينا اليوم بزيارة حضرتي الأستاذين المهذبين عبد الرحمن أفندي الساعاتي ومحمد أفندي أسعد الحكيم، مندوبي جمعية الأخوان في الديار المصرية، ولقد أعجبنا كثيرا بثقافتهما الإسلامية وتمسكهما بآداب الدين الحنيف وعملهما على نشر المبدأ الإسلامي القويم: إنما المؤمنون أخوة. وقد علمنا برغبتهما في زيارة سوريا للتعرف بأخوانهم المسلمين العاملين فيها على رفع كلمة الإسلام، فرأينا أن نقوم بعقد صلة التعارف بين حضراتكم تحقيقا لقصدهما ورغبتهما، ولا ريب في أنهما سيجدان من الحفاوة والإكرام في رحابكم الواسعة وفي دمشق الفيحاء ما يثبت أو يثبت ما يثبت في أذهانهما أحسن الذكريات عن هذه الزيارة الميمونة. وختاما تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام. ماذا يدل هذا؟ ألا يدل على صلة وثيقة بأمين الحسين أو لا؟ وهذه مذكرات، مذكرات يكتبها الزعيم، فالزعيم حين يكتب المذكرات لا يطري كثيرا الشخصيات الأخرى إلا إذا كانت تلك الشخصيات مهمة جدا، هذا شيء معروف حينما يكتب الزعماء مذكراتهم. فكيف وهذا يريد أن يكون زعيما لكل العالم؟ هذا حسن البنا في صفحة 222، قضية فلسطين والأخوان، لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، أنتم راجعوا وقرأوا إذا كنتم مهتمين بذلك. في صفحة 223، اللجنة المركزية العامة لمساعدة فلسطين، جمع أموال، طريقة التي يجمعون فيها الأموال وهم يفرحون. بالمناسبة الأخوان المسلمون في فلسطين أو خارج فلسطين يفرحون حينما تضرب إسرائيل أو حينما تحدث مشكلة في الجو الفلسطيني، لأنهم يستطيعون أن يجمعوا أموالا طائلة بسبب الكوارث التي تصيب الشعب الفلسطيني، يعطونهم فتات والباقي يذهب إلى جيوبهم، مثل ما هو الحال في أجواءنا الشيعية، نفس الأمر الذي تفعله أحزابنا ومنظماتنا وجمعياتنا الدينية وعلماؤنا ووكلاء المراجع. القضية هي هي، لطالما جمعت الأموال في زمن المعارضة الشيعية العراقية ولم ينل أحد منها شيئا، وطالما جمعت الأموال في المساجد والحسينيات في الخليج باسم مشاريع. أنا أتذكر منذ بداية الثمانينات وإلى الآن جمعت أموال لأربعة أفلام سينمائية، لم أشاهد فيلما سينمائيا منها. أحد أولئك الذين جمعوا أموالا الآن صار مرجعا من المراجع في الوسط الشيعي، جمع أموالا طائلة جدا في الكويت وفي الخليج وفي عمان ومناطق أخرى، جمع أموالا طائلة لإنتاج فيلم سينمائي عن سيد الشهداء. هذه القضية أنا عاصرتها أربع مرات منذ بداية الثمانينات وإلى يومنا هذا، تجمع أموال باسم أفلام سينمائية عن أهل البيت وما شاهدنا ولا فيلما واحدا إلى يومك هذا. هذا مثال، ومثل هذه القضية هناك قضايا كثيرة جمعت لها الأموال، حتى القضية الفلسطينية سآتي للحديث عنها حينما يتسلسل الكلام ونصل إلى واقعنا الشيعي وكيف جمعت الأموال كذلك للقضية الفلسطينية. هذا هو مذكرات الدعوة والداعية. هذا الكتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، محمود عبد الحليم، هذا هو الجزء الأول. هذا الكتاب يتألف من 3 أجزاء. دعوني أمر على هذا الكتاب فقط، أذكر لكم أمثلة وشواهد
مما يرتبط بفلسطين ومدى اهتمامهم بهذا الموضوع، وأنهم جعلوها قضية مركزية لا لأجل فلسطين. مهدي عاكف لما سألوه عن مصر ماذا قال؟ قال مصر طز في مصر، وهذه الكلمة يعرفها المصريون. هذا هو المرشد العام للإخوان المسلمين. المرشد العام قبل المرشد العام الحالي الذي يقبع في السجن. المرشد الحالي محمد بديع، قبل محمد بديع من كان؟ مهدي عاكف. مهدي عاكف هذه الكلمة معروفة عن عند المصريين ونشرت في وسائل الإعلام. حين سألوه عن مصر قال طز في مصر، وفلسطين كذلك بالنسبة له طز في فلسطين. هم عندهم هدف، الهدف الدولة العالمية. فبالنسبة للدول القطرية وللدول الصغيرة لا يعبؤون بها، فمثلما قالوا عن مصر طز في مصر فإنهم يقولون عن فلسطين طز في فلسطين. تلك هي الحقيقة، ولكنهم يستعملون هذه القضية غطاء. صفحة 95 مع المعركة في فلسطين، صفحة 191 مهاجمة الإنجليز واليهود والانطلاق بقضية فلسطين، صفحة 198 أول مؤتمر عربي من أجل فلسطين، صفحة 455 الفصل الثاني في قضية فلسطين، صفحة 545 استغلال حرب فلسطين للقضاء على الدعوة. هو يقول هنا في صفحة 545: لم يكن نهوض الأخوان بأعباء القتال في فلسطين وسيلة انتهزوها لإظهار قوتهم كما قد يتبادر إلى بعض خلاة الأذهان عن حقيقة الأخوان، لأن هذه الحقيقة كان الكثيرون يعرفونها، لذلك هو هنا يدافع عنها. لم يكن نهوض الأخوان بأعباء القتال في فلسطين وسيلة انتهزوها لإظهار قوتهم كما قد يتبادر إلى بعض خلاة الأذهان عن حقيقة الأخوان وطبيعة دعوتهم وطريقة تربيتهم، فإن نكران الذات هو الصفة المميزة لشخصية الأخ المسلم، وكيف لا وهو يفقه أمر الرجل الذي أتى النبي فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟ فقال رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كما أنهم يعرفون أن هذا القتال ليس إلا نوعا من العبادة، إلى آخر الكلام. هذا الأمر الذي يحاول أن يدفعه كان الواعون من الناس يدركون هذه الحقيقة، من أن هؤلاء يضعون قضية فلسطين عنوانا، يحققون من ورائه أهدافا وأغراضا، ويجمعون أموالا كثيرة، والهدف الأصل أن حسن البنا وجد في التمسك بقضية فلسطين غطاء شرعيا لبقاء تنظيمه السري ونظامه الخاص، ولبقاء أسلحته ومتفجراته وإرهابه. ولذلك يصرون على هذه القضية، من أن أحد أسباب نشوء الإرهاب الإسلامي هو قضية فلسطين. هذا انعكاس عن تفكيرهم. القضية ليست كذلك، هذه أكذوبة من أكاذيبهم، يريدون أن يستمروا على ما هم عليه تحت هذا الغطاء. هذا هو الجزء الثاني من نفس الكتاب، الأخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ، صفحة 58، هذا الجزء الثاني. الإخوان وفلسطين، جهاد الأخوان، يريدون أن يركزوا هذه القضية في أذهان أتباعهم، فإذا ما تركزت في أذهان أتباعهم ستنتقل شيئا فشيئا، تتركز في أذهان الأمة وفي أذهان المجتمع. صفحة 154، حالة الجيش المصري عند إدخاله فلسطين. صفحة 230، في قضية السيارة الجيب وعلاقة هذه القضية بحرب فلسطين، وهي قضية مشهورة معروفة في تاريخهم. في صفحة 239، شهادة السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين. مفتي فلسطين شخصية دينية وسياسية وإعلامية معروفة في وقتها، يأتي ليكون شاهدا على قضية جزئية ترتبط بالإخوان المسلمين. ماذا يدل على أي شيء؟ أمين الحسيني علاقاته مع الرؤساء والملوك، وسأعرض لكم الوثائق، كانت شخصية مبرزة جدا، وستلاحظون في الصور أنه يجلس في الوسط وحسن البنا يجلس جانبا. أقرأ ما جاء في صفحة 239 من الجزء الثاني، الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، تحت عنوان شهادة السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين. سأله الأستاذ حسن العشماوي المحامي عن دور الأخوان في حرب فلسطين فأجاب، هذا في المحكمة في قضية السيارة الجيب وما وجدوا فيها من المتفجرات، وادعوا أنها للحرب في فلسطين وهي جزء من عملهم الإرهابي. وهنا أمين الحسيني يريد أن يغطي على إرهابهم، ألا يدل ذلك عن علاقة وثيقة فيما بينه وبينهم؟ سأله الأستاذ حسن العشماوي المحامي عن دور الأخوان في حرب فلسطين فأجاب بأن الأخوان كان لهم دور كبير منذ البداية، فقاموا بالدعاية للقضية الفلسطينية منذ عام 1936، وأثناء الجهاد جمعوا أسلحة وذخيرة، واستمروا على خدمة القضية بأقصى جهدهم. وقال أيضا أمين الحسيني، كانوا يعاونون المرحوم عبد القادر بيغ الحسيني في جمع الذخائر ويساهمون في دفع ثمنها، إلى آخر الكلام. إلى أن يقول، فبعد دخول الجيوش العربية فلسطين زارني المرحوم الشيخ حسن البنا وقال لي ما ينم عن قلقه من موقف التخاذل الذي اتخذته جيوش بعض الدول العربية، إلى آخر الكلام. على أي شيء يدل هذا؟ عن علاقة وثيقة بين حسن البنا وبين أمين الحسيني. يأتي أمين الحسيني وهو ليس محتاجا لهذا الموضوع بكله، كي يشهد على قضية جزئية من قضايا إرهاب جماعة الإخوان المسلمين. عن أي شيء وعلى أي شيء يدل هذا الأمر؟ ألا يدل على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين؟ نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل الإرهابي القطبي أعود إليكم. رجاء الكنترول روم أعرض لنا صور أمين الحسيني، ونبدأ بالصورة الأولى. هذه صورة أمين الحسيني، محمد أمين الحسيني، مفتي فلسطين، الشخصية السياسية والدينية المعروفة. هذه صورته حينما كان جنديا في الجيش العثماني. الصورة التي بعدها، هذه صورته مع بعض أقربائه، وهؤلاء هم كما يبدو مما ذكر في تفاصيل هذه الصورة هم من أبناء أخواته. الصورة التي بعدها، هذه صورته في أيام شبابه بعد أن صار رجل دين معروف، التي بعدها. وهذه الصورة واضح أنها لونت بعد ذلك، والتي تليها. هذه صورة الشيخ محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين. الصورة التي بعدها، هذه صورته مع مجموعة من الشخصيات، شخصيات إسلامية، حكام، وساسة معروفين. مثلا إذا نظرنا إلى الجالسين، الشخص الذي هو بحسب ما أرى الصورة في قبالتي، الشخص الذي هو عن يسار الصورة، الذي يرتدي الثياب البيضاء وعلى رأسه عمة بيضاء، هذا هو ملك ليبيا، هذا هو إدريس السنوسي. هذا هو إدريس السنوسي ملك ليبيا، وبجانبه أمين الحسيني، وبجانب أمين الحسيني محمد علي جناح، هذا رئيس باكستان. مباشرة خلف إدريس السنوسي يقف حسن البنا، وهناك شخصيات أخرى. هذه الشخصيات المعروفة ما تظهر لي من صورهم، تلاحظون حسن البنا من خلال الصورة منزلته أقل من أمين الحسيني، وتلاحظون أن أمين الحسيني يجلس فيما بين الملوك والرؤساء. المعقل الذي يرتدي العقال والكوفية مع الواقفين هذا هو يوسف ياسين، مستشار الملك عبد العزيز آل سعود. الصورة التي بعدها، هذه الصورة الذي في وسط الصورة هو أمين الحسيني، والذي على يسار الصورة وهي في قبالتي هذا هو حسن البنا. وتلاحظون أن حسن البنا في وقفته يقف خلف منكب أمين الحسيني، ولغة الجسد تكشف عن كثير. الصورة التي بعدها، هذه الصورة لأمين الحسيني وبجانبه الرئيس المصري محمد نجيب، رئيس الانقلاب الذي حدث سنة 52، ما تسمى بثورة يوليو. وصورة حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين بعد حسن البنا واضحة في الصورة. الثلاثة هم أمين الحسيني، محمد نجيب، وحسن الهضيبي. وهذا الختم الموجود على الصورة، هذا الختم، هذا ختم خاص بالصور التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين. الصورة التي بعدها. هذه الصورة مع مجموعة من شخصيات وقيادات الإخوان المسلمين، فأمين الحسين لا علاقة له بهم مثل ما يقولون الآن. الصورة التي بعدها، هذه الصورة مع عبد الناصر، الصورة التي بعدها، هذه الصورة مع زعماء حركة الضباط الأحرار، وصورة عبد الناصر واضحة، الصورة التي بعدها، هذه الصورة لأمين الحسيني مع أدولف هتلر، مع هتلر، وقد استقبله استقبالا باهرا، الصورة التي بعدها، هذه الصورة أوضح مع هتلر. الإخوان المسلمون لهذا السبب يحاولون أن ينفوا علاقة أمين الحسيني بهم مع كل هذه القرائن وما جاء في هذه الكتب. هذه كتبهم، أنا ما قرأت لكم إلا من مذكرات الدعوة والداعية بقلم حسن البنا، ولاحظتم الاهتمام الفائق من قبله بأمين الحسيني واهتمام أمين الحسيني بجماعة الإخوان المسلمين، وقرأت لكم من هذا الكتاب الإخوان المسلمون لمحمود عبد الحليم، الكتاب الرسمي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين والمؤيد من قبل مكتب الإرشاد ومن المرشد العام للإخوان المسلمين أيضا. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها مع هتلر، هذا هتلر رئيس المخابرات الألمانية، شخصية عتيدة معروفة، هذا هتلر رئيس المخابرات الألمانية، والكتابة الموجودة على الصورة هذه كتابة هتلر بخط يده للذكرى. الصورة التي بعدها، وهذه صورة لأمين الحسيني مع هتلر، أخطر شخصية في جهاز هتلر. الصورة التي بعدها، وهذه أيضا مع هتلر، الصورة التي بعدها. تلاحظون صور مع رئيس المخابرات الألمانية الهتلري وبكثرة، عادة رؤساء المخابرات لا يظهرون بكثرة وبوضوح، هذا يدل على علاقة وثيقة جدا. هذه الصورة وما بعدها صور لأمين الحسيني مع قادة الجيش النازي، البعض منهم ألمان والبعض منهم من البوسنة والبعض منهم من العرب، فلقد شكل أمين الحسيني جيشا نازيا في ألمانيا، وكان يقود جيشا نازيا في ألمانيا، شكل هذا الجيش من البوسنة ومن العرب والمسلمين الذين كانوا يعيشون في أوروبا، والبعض التحق بهم من البلاد العربية، من فلسطين ومن المغرب ومن الجزائر. هذه صور لأمين الحسيني، هذه الصور التي تعرض، رجاء لا تستعجلوا بعرض الصور، هذه صور لأمين الحسيني مع قادة من الجيش النازي الألماني يشرفون على الجيش النازي الإسلامي الذي أسسه أمين الحسيني. الجيش النازي الإسلامي يتألف من مسلمي البوسنة ويتألف كذلك من المسلمين من دول أخرى مختلفة ومن العرب، من المسلمين العرب الذين كانوا يعيشون في أوروبا، وكذلك جاءوا من الدول العربية ومن المسلمين الأتراك الذين كانوا يعيشون في ألمانيا، والبعض انتقل من تركيا إلى ألمانيا كي ينتسب إلى الجيش النازي الإسلامي الذي يقوده أمين الحسيني، أحد الشخصيات الفاعلة والتي لها تأثير كبير في تأريخ قضية فلسطين، وكان له الأثر الكبير في أن جعل هذه القضية قضية مركزية وأوجد هذه الثقافة من أننا يجب علينا أن نفعل كل شيء حتى أن نكون نازيين لأجل تحرير فلسطين. ولا أدري كيف تحرر فلسطين من ألمانيا. نفس الحكاية لما ذهب صدام واحتل الكويت، قال إن طريق القدس يمر عبر الكويت. لا أدري أين تقع القدس، هل تقع قريبة على الحدود الكويتية؟ هذه المهزلة نحن الذين يضحك علينا فيها على طول الخط. بعد ذلك تزعلون مني إذا أقول لكم أنتم مضحكة، ماذا تقولون؟ عمي أنا مضحك مو أنتم. أعرضوا لنا بقية الصور رجاء. هذه صور متلاحقة، أعرضوا الصور الباقية. نفس الموضوع، قادة ألمان وقادة نازيون إسلاميون بزعامة مفتي فلسطين. الصورة التي قبلها أعيدها رجاء. هذه قوات ألمانية نازية، البعض منهم من المسلمين ومن العرب ولكنهم انخرطوا في الجيش النازي الألماني الهتلري. الصورة التي بعدها، هذا هو الجيش الإسلامي النازي. لاحظوا الفارق في غطاء الرأس، القبعة الألمانية معروفة، وهذا هو الطربوش، هذا الطربوش التركي الذي صار عنوانا للجيش الإسلامي أو صار عنوانا للمسلمين. هذا هو أمين الحسيني مع جيشه النازي الإسلامي. الإسرائيليون حين يقولون من أن المسلمين تعاونوا مع النازيين في ذبحنا يشيرون إلى هذه المعلومات، يشيرون إلى هذه الحقائق. نستمر، اعرضوا بقية الصور. هنا أمين الحسيني يحيي الجيش النازي الإسلامي، هو أيضا كان عسكريا، عرضنا الصورة الأولى، كان جنديا في الجيش العثماني فليس هذا بجديد عليه. بقية الصور اعرضوها رجاء، استمروا في عرض الصور، استمروا. نلاحظ أن قائد الجيش الإسلامي النازي يجرب الأسلحة، ينظر في النواظير وأمثال ذلك. استمروا في عرض الصور، استمروا رجاء. وهذه صورة واضحة، هو جالس في وسط قادة وقوات الجيش النازي الإسلامي. رجاء استمروا، استمروا في عرض الصور، كلها واضحة. هذه الصورة تلاحظون الشيخ أمين الحسيني قد نزع العمامة عن رأسه، يبدو أنه على مائدة الطعام مع قادة من النازيين ومن الجيش النازي الإسلامي. استمروا في عرض الصور. هذه شخصية قيادية من قيادات النازيين. إذا انتهت الصور اعرضوا لنا الفيديو رجاء. لاحظتم في هذا الفيديو أولا كيف دخل أمين الحسيني على هتلر وحياه بالتحية الألمانية، التحية المعروفة أن يرفع يده ويرفع صوته هاي هتلر. فدخل مفتي فلسطين أمين الحسيني لهذا السبب، الأخوان يحاولون أن يتبرؤوا منه، وأنتم لاحظتم الوثائق والحقائق الموجودة، هكذا يضحك علينا. نستمر مع الفيديو، أبين لكم وسأعيد عرضه مرة ثانية عليكم. الآن بعد أن أكمل حديثي سأطلب من الأخوة في الكنترول روم أن يعيدوا الفيديو، سأنبهكم إلى نقاط ربما لم تلتفتوا إليها. لما دخل أمين الحسيني على هتلر فحياه بالتحية النازية، وكان واضح من طريقة الجلوس اهتمام هتلر بأمين الحسيني. كل الصور إلا القليل منها كانت عن الجيش النازي الألماني. المقاطع الأخيرة والنشاطات المختلفة هذه كلها عن الجيش النازي الإسلامي، ولاحظتم أنهم قد وضعوا لهم علما وكتبوا عليه بلاد العرب الحرة. هذا هو علم الجيش النازي الإسلامي العربي، سمي ما شئت. وضعوا لهم علما وكتبوا عليه بالعربي، وظهر هذا في الفيديو. وهذه النشاطات الكاميرا متعمدة في التقاطها، مثلا يأكلون بأيديهم، هناك يافطات مكتوبة باللغة العربية، طريقة ركب الخيول والحركة عليها، إلى سائر التفاصيل الأخرى. هذا الذي جاء وحيا إمام الجماعة، هذا إمام الجماعة، هذا من البوسنة، الشيخ رجل الدين، هذا الضابط الذي جاء وحيا إمام الجماعة بالتحية النازية وبعد ذلك انضم إلى الصلاة، هذا في الأصل ألماني مسيحي، ولكنه كان مستشارا في الجيش العثماني، فأسلم أيام كان مستشارا في الجيش العثماني، فهو حينما كان يصلي كان يصلي لأنه مسلم. سمى نفسه بهارون الرشيد، أما اسمه الحقيقي ويلهام هينت أسس، هذا اسمه الحقيقي، ولكن هو سمى نفسه بهارون الرشيد. التفاصيل الأخرى واضحة جدا، والإمكانات الموجودة لديهم كالإمكانات الموجودة عند الجيش النازي، لاحظتم ذلك. نعيد الفيديو رجاء مرة ثانية حتى تدقق النظر. وهناك ملاحظة صغيرة في بداية الفيديو، هناك شخص يرتدي نظارة يقف بجانب أمين الحسيني، أتعلمون من هو هذا؟ هذا رشيد عالي الجيلاني رئيس الوزراء العراقي الناصبي النازي، الذي أفتى مراجع النجف بتأييد حكومته. سنأتي للحديث عن هذه القضية، ونعرف كيف أننا مضحوك علينا ومضحوك على مراجعنا. رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية.
هل نحن بحاجة إلى شرح وتوضيح أكثر من الذي مر؟ نحن لا ندري، هل نحن ماسونيون، هل نحن نازيون، لا ندري، هل نحن قطبيون، على أي حال هنيئا لنا جميعا. رجاء اعرض لنا الوثيقة الأخيرة في هذا القسم من البرنامج، آخر وثيقة، اعرض لنا هذه الوثيقة. هذه الوثيقة التي تشاهدونها، هذه وثيقة انتشرت في فترة متأخرة وعثر عليها في فترة متأخرة. نشرت هذه الوثيقة تقريبا في الشهر الثالث سنة 2017، يعني خلال هذه السنة، في الشهر الثالث سنة 2017، من وثائق الحرب العالمية الثانية.
على أي شيء تشتمل هذه الوثيقة، وقد طبل لها الإسرائيليون تطبيلا في وسائل إعلامهم. هذه الوثيقة هي رسالة من مدير المخابرات الألمانية الذي ظهرت صورته أكثر من مرة في الصور الفوتوغرافية وكذلك في الفيديو، هيملر، الشخصية الألمانية المعروفة. هذه برقية بشكل دقيق، هذه برقية موجهة من هيملر إلى أمين الحسيني. هذه الصورة التي ترونها أمامكم هذه الصورة الأصلية للبرقية. سأقرأ لكم ما جاء فيها قطعا بالترجمة العربية. إلى المفتي العام أمين الحسيني، منذ بداياتها جعلت الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظمى، حركة النازية وهذا اسمها، منذ بدايتها جعلت الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظمى كفاحها ضد يهود العالم، المبدأ التوجيهي لهذا السبب، مع تعاطف خاص من الحزب، من هذا الحزب، من الحزب النازي، إذ يتابع عن كثب معركة العرب الذين يسعون إلى الحرية، وخاصة في فلسطين ضد الغزاة اليهود. إن معرفة هذا العدو والنضال المشترك ضدهما تشكل الأساس المتين للاتحاد الطبيعي بين الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظيمة ومحبة المحمديين المسلمين في العالم بأسره. وبهذه الروح يسرني أن أتمنى لكم في الذكرى السنوية الأولى لإعلان بلفور المؤسف التمنيات الحارة باستمرار معركتكم حتى النصر الكبير. زعيم الرايخ، مدير الرايخ، أس هاينريخ هيملر. وثائق واضحة وصريحة. هذه البرقية يعود تاريخها إلى سنة 1943. زيارة أمين الحسيني التي شاهدتموها في الفيديو كان تاريخها بالضبط 28/11/1941. وإنما أكدت على هذا التاريخ لماذا؟ لأنني أريد أن أحدثكم عن شيء يخص واقعنا الشيعي. زيارة أمين الحسيني متى كانت؟ وهو يحيي هتلر بالتحية النازية 28/11/1941. في 2/5/1941 ما الذي حدث في العراق؟ حدث انقلاب، انقلاب غريب. من الذي قام بعملية الانقلاب؟ قام بعملية الانقلاب رئيس الوزراء المنتخب. من هو؟ رشيد عالي الجيلاني. رشيد عالي الجيلاني شخصية ناصبية من الطراز الأول، يفيض نصبا وعداء لعلي وآل علي وشيعته، شخصية ناصبية من الطراز الأول، ونازي من الطراز الأول أيضا. لكنه كان يخفي نازيته، وصل إلى الحكم بالانتخاب، فكان العراق يعيش ديمقراطية آنذاك أيام الحكم الملكي وأيام الاحتلال البريطاني. رئيس الوزراء رشيد عالي الجيلاني. اليوم هو 2/5/1941، المصادف بالضبط اليوم الخامس من ربيع الثاني 1360 للهجرة، يقوم رئيس الوزراء بانقلاب، انقلاب على الوضع، انقلاب على العائلة المالكة، انقلاب على الوضع، انقلاب عسكري. كان انقلابا ألمانيا ضد الإنجليز بامتياز. باشر مراجعنا الكرام بتأييد الانقلاب النازي الناصبي. بالضبط يوم 6 ربيع الثاني 1360 كتب السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، المرجع الأعلى في النجف، السلام على كافة إخواننا المسلمين وأخص العراقيين منهم، إن الواجب الديني يقضي على كل مسلم بحفظ بيضة الإسلام وبلاد الإسلام بقدر استطاعته، وهذه البلاد العراقية المشتملة على مشاهد الأئمة ومعاهد الدين، يجب علينا جميعا محافظتها من تسلط الكافر والمدافعة عن نواميسها الدينية. باعتبار أن رشيد عالي الجيلاني قام بانقلابه ضد الإنجليز ونزلت القوات العسكرية لمواجهة الإنجليز، فمن هنا السيد أبو الحسن الأصفهاني يطلب من العراقيين أن يؤيدوا هذه الحكومة الجديدة. يجب علينا جميعا محافظتها من تسلط الكافر والمدافعة، يعني وتجب المدافعة عن نواميسها الدينية، فإلى هذا أحثكم وأدعوكم، وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. 6 ربيع الثاني 1360، أبو الحسن الموسوي الأصفهاني. الانقلاب متى كان؟ 5 ربيع الثاني 1360، في اليوم الثاني مباشرة. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وبعد هذا بيانه كان طويلا أخذ منه، وبعد هذا فهل يشك أحد من المسلمين فضلا عن العراقيين في وجوب المؤازرة والنصرة لهذه الحركة الحافظة لسلامة البلاد وكرامتها، كل إنسان بقدر استطاعته وأقصى ما في وسعه، القريب والبعيد فيه سواء. عبد الكريم الجزائري، مرجع آخر مراجع النجف، لا يخفاكم ما قام به فخامة. بيان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في نفس اليوم، تأريخه 5 ربيع الثاني، الانقلاب كان يوم 5 ربيع الثاني، بيان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بوجوب نصرة رشيد عالي الجيلاني. لاحظوا ماذا قال؟ في وجوب المؤازرة والنصرة، وجوب لهذه الحركة الحافظة لسلامة البلاد وكرامتها، كل إنسان بقدر استطاعته وأقصى ما في وسعه، القريب والبعيد فيه سواء. هذا بالضبط في يوم الانقلاب، في يوم انقلاب رشيد عالي الجيلاني. سيد أبو الحسن في اليوم الثاني، عبد الكريم الجزائري في اليوم الثاني، لا يخفاكم ما قام به فخامة رئيس الوزراء وأبناء الجيش العراقي الباسل في الحال الحاضر من النهضة المباركة، رأسا صارت نهضة مباركة لحفظ استقلال العراق والبلاد الإسلامية وقطع تصرف الأجانب فيها، بما أعهده فيكم يا معاشر العراقيين من الشمم والحمية والغيرة الإسلامية، ولكم السابقة في تشييد هذه الحكومة الإسلامية، أحثكم وأدعوكم، يعني حكومة رشيد عالي الجيلاني صارت إسلامية، الناصبي النازي، أحثكم وأدعوكم للمساعدة لهذه النهضة الدفاعية ما استطعتم، فإنها نصرة للدين وحماية للمسلمين، والله يرعاكم بتأييده. غباء سياسي، غباء ديني. لم تستمر الحركة الانقلابية لرشيد عالي الكيلاني إلا شهر، بل أقل من شهر. الانقلاب كان 2/5، رشيد عالي الكيلاني فر من بغداد يوم 31/5، فرأين ذهب إلى ألمانيا، ورأيتم صورته مع أمين الحسيني. متى كانت زيارة أمين الحسيني إلى ألمانيا؟ 28/11/1941. متى فر رشيد عالي الكيلاني إلى ألمانيا ليكون في خدمة هتلر؟ يوم 31/5/1941. الانقلاب متى كان؟ يوم 2/5/1941. متى صدرت فتاوى المراجع؟ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في نفس اليوم، سيد أبو الحسن الأصفهاني، عبد الكريم الجزائري، وقائمة طويلة يعبرون عن حكومة هذا الناصب النازي. أنا ما أدري لماذا سوء توفيق مراجعنا وعلمائنا دائما يناصرون النواصب، لماذا؟ لا أدري. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لماذا مراجعنا دائما يناصرون النواصب؟ لماذا؟ لا أدري. ربما أدري ولكنني لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية. هذا رشيد عالي الكيلاني جاء بالانتخابات، الانتخابات هذه نفس هؤلاء العلماء حرموها. السيد أبو الحسن الأصفهاني أصدر فتاوى في تحريم هذه الانتخابات، نفس هذه الانتخابات التي قطعا بعد فترة، هذه الانتخابات التي حرمها السيد أبو الحسن الأصفهاني في بداية نشوء الدولة العراقية، يعني قبل أن يصل رشيد عالي الكيلاني ما يقرب من 20 سنة، أقل من 20 سنة، وهو جاء بنفس الانتخابات فصار رئيسا للوزراء. سيد أبو الحسن الأصفهاني إلى أخواننا المسلمين، إن هذا الانتخاب يميت الأمة الإسلامية، فمن انتخب بعد علم بحرمة الانتخابات حرمت عليه زوجته وزيارته، لا يجوز لأهله أن يزوروه، ولا يجوز رد السلام عليه، ولا يدخل حمام المسلمين. هذا ما أدى إليه رأينا، والله العالم بالصواب. الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، إننا قد حكمنا سابقا بحرمة الدخول في الانتخابات ولم يتغير الحكم ولم يتبدل والأمر كما كان. الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، هذه صيغة الأحقر كانت متعارفة عند الأجيال المتقدمة من المراجع من باب التواضع، يكتبونها قبل أسمائهم عند الإمضاء عند الختم. أنا أقرأ من الجزء الأول من محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، دار العارف للمطبوعات، وهذه هي الطبعة 3/2008 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا صورة رشيد عالي الجيلاني، هذه صورته. الصورة التي بعدها، هذه صورته بعد أن فر من العراق إلى ألمانيا وهو يزور هتلر وفي حالة مصافحة فيما بينهما. الصورة التي بعدها، هذه صورته مع أمين الحسيني نفس الفترة. أمين الحسيني زار ألمانيا، هذه الزيارة زارها أكثر من مرة. أمين الحسيني عنده جيش هناك، جيشه النازي الإسلامي هناك، ولكن أنا أتحدث عن الزيارة التي صورت في هذا الفيديو 28/11/1941. وبالنسبة لرشيد عالي الجيلاني فهو قد فر من العراق في 31/5/1941، متى وصل إلى ألمانيا لا أدري، ولكن هو فر من العراق في هذا التاريخ. الصورة التي بعدها، هذه صورته أيضا وهو يلقي خطابا مع أمين الحسيني. الصورة التي بعدها، وهذه صورة أخرى. إذا الصور انتهت، هناك مقطع فيديو من نفس الفيديو الذي مر عرضه قبل قليل، مقطع قصير ثواني ليس طويلا، تظهر فيه صورة رشيد عالي الجيلاني في هذا الفيديو، يعني في هذه المجموعة، في مجموعة الجيش النازي في هذه الاحتفالات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو إذا انتهت الصور. لاحظتم صورته وهو يقف بجانب أمين الحسيني. ماذا أعلق؟ ماذا أقول؟ هل هناك واقع أسوأ من هذا الواقع؟ هناك شخصية فلسطينية هي في نفس هذا المسار، عز الدين القسام. اعرضوا لنا صورة عز الدين القسام رجاء. هذه صورة عز الدين القسام. هذه الشخصية، لأنها لا توجد عنها وثائق ولا فيديوهات مثل أمين الحسيني، لذلك الفلسطينيون الأخوان المسلمون لا يتبرؤون منها، والكتائب التابعة للإخوان المسلمين في فلسطين يسمونها بكتائب عز الدين القسام. في إعلامهم في الجزيرة وغيرها، في برامجهم، يصرون على أن عز الدين القسام لا علاقة له بأمين الحسيني، والكلام كذب في كذب. هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول. هذه صورة عز الدين القسام، صورة ثانية أيضا له. إذا كان هناك صور، ولا أعتقد لعز الدين القسام صور كثيرة، ولكن هناك وثيقة، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. هذه الوثيقة إذا ما دققتم النظر فيها، هي وثيقة يوقعها مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، تشتمل على طلب يقدم إلى المندوب السامي البريطاني من تعيين الشيخ أمين الحسيني المفتي العام ورئيس الأوقاف، أحد الذين وقعوا على هذه الوثيقة عز الدين القسام. اعرضوا الصورة الثانية حيث يشخص اسمه. هذا هو توقيع عز الدين القسام في هذه الوثيقة التي ترفع إلى المندوب السامي البريطاني لإعطاء منصب الرئاسة الدينية ورئاسة الأوقاف في فلسطين لأمين الحسيني. وعز الدين القسام كان موظفا صغيرا في أوقاف فلسطين، فكيف لا تكون هناك علاقة فيما بين أمين الحسيني وبين عز الدين القسام؟ أصلا عز الدين القسام ليس له تلك المنزلة الاجتماعية الواضحة حتى يكون ظاهرا مثلا في صور وفي الفيديوهات التي ظهر فيها أمين الحسيني. أمين الحسيني شخصية صارت شخصية عالمية، لقاءاته مع الرؤساء مع الزعامات. رجاء اعرضوا لنا صور أمين الحسيني مع الزعماء والرؤساء. هذه صور أمين الحسيني مع الملوك، هذا الملك فيصل ملك العراق، الصورة التي بعدها. هذه صورة أمين الحسيني مع ملك الحجاز الذي يجلس بجانبه هو علي ابن الحسين، علي ابن الحسين. أليس كان الحسين بن علي والد فيصل؟ فيصل كان ملكا للعراق، وهذا علي ابن الحسين، هذا ملك الحجاز، وبجانبه أخوه عبد الله الذي صار ملكا للأردن. فهو جالس عند ملكين، عند ملك الحجاز وعند ملك الأردن. الصورة التي بعدها، هذه الصورة مع ولي العهد السعودي الذي صار ملكا بعد وفاة أبيه، هذا الأمير سعود ابن عبد العزيز آل سعود، أول ملك سعودي بعد عبد العزيز آل سعود. الصورة التي بعدها، هذه الصورة مع الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا، وبجانبه محمد علي جناح رئيس باكستان، وأيضا تظهر صورة حسن البنا واقفا وراء الملك السنوسي، وهناك المعقل يوسف ياسين مستشار الملك السعودي عبد العزيز. صورة التي بعدها، هذه مع محمد نجيب وحسن الهضيبي. صورة التي بعدها، هذه مع جمال عبد الناصر. صورة التي بعدها، هذه مع قادة حركة ثورة يوليو. صورة التي بعدها، هذه مع مجموعة من الزعامات العربية، هذا أمين الحسيني بجانبه رئيس الوزراء السوري جميل مردون بيك، وبعده يأتي محمود النقراشي رئيس وزراء مصر، وبعده يأتي رياض الصلح رئيس وزراء لبنان، والمعقل في الآخر يوسف ياسين المستشار الأول للملك السعودي. الصورة التي بعدها، هذه الصورة في العراق حينما زار العراق، وأعتقد أن أسماء الأشخاص ظاهرة على الشاشة. رجل الدين الذي يقف بجانب أمين الحسيني هذا هو أحمد الراوي، وقد مر ذكره في الحلقات السابقة في البيان الذي قرأته عليكم، البيان الذي جاء في الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف، إصدارات مكتب إمام جمعة النجف، بيان السيد السيستاني المرجع المعاصر. من جملة ما قال: أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة. هذا هو أحمد الراوي الذي يتحدث عنه السيد السيستاني دام ظله الشريف، يقف بجانبه مفتي فلسطين أمين الحسيني. الصور واضحة والحقائق واضحة، ولا أريد أن أطيل الكلام، يبدو أن الحلقة اليوم لا تكفي. كنت أتوقع أن يتم الحديث في هذا الموضوع، لكن يبدو أنني بحاجة إلى حلقة أخرى، فحلقة يوم غد ستكون تتم لهذا العنوان: فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. نذهب إلى شخصية ثالثة، شخصية ثالثة ياسر عرفات. ياسر عرفات من رموز العمل الفدائي الفلسطيني في الأجيال المتأخرة. ياسر عرفات هو أيضا امتداد لأمين الحسيني ولعز الدين القسام، وياسر عرفات أساسا كان منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين حينما كان في الكويت. حينما كان في الكويت كان من جملة الشباب الفلسطيني، كان مهندسا يعمل في الكويت ومنتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين. ومنظمة التحرير أساسا أسست من قبل شخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وانضموا إليها أشخاص وأفراد آخرين، لكن بالذات ياسر عرفات كان على علاقة مباشرة وعلى اتصال مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، يعني نفس النسق السابق. أعرضوا لنا بعض صور ياسر عرفات. هذه مجموعة من الصور لياسر عرفات، أعرضوها لنا. الصورة الثانية، الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، هذه لمراحل عمرية مختلفة لياسر عرفات. الصورة التي بعدها، هذه الصورة لياسر عرفات في تشييع جنازة أمين الحسيني في لبنان. ولذا قلت أن ياسر عرفات امتداد لهذا الخط. فهذه الصورة لياسر عرفات في تشييع جنازة أمين الحسيني في لبنان. الصورة التي بعدها، هذه الصورة لياسر عرفات مع قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهو يعتنق أحدهم. وياسر عرفات معروف بالعناق وبالتقبيل. تظهر صورة مأمون الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. مأمون الهضيبي هو ابن حسن الهضيبي. الصورة التي بعدها، هذه الصورة لياسر عرفات، واضح صورة مهدي عاكف في بداية الصورة من جهة اليمين بحسب الصورة التي في قبالتي. مأمون الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين، والذي بجانبه هو سيف الإسلام ابن حسن البنا بجانب ياسر عرفات. الصورة التي بعدها، هذه أيضا مع قيادات الإخوان المسلمين. الصورة التي بعدها، هذه صورته مع مهدي عاكف. واضح العلاقة الواضحة فيما بين جماعة الإخوان المسلمين وياسر عرفات. هناك مقال، رجاء اعرضوا لنا المقال. هذا المقال فيه حديث عن علاقة مهدي عاكف مع ياسر عرفات، وهو يقول دربت ياسر عرفات بنفسي، هو مهدي عاكف يقول، وكان يضرب لي تعظيم سلام وهو رئيس أد الدنيا. هذا كلام مهدي عاكف، ويتحدث عن العلاقة القديمة. دربت ياسر عرفات بنفسي، لأن مهدي عاكف كان من قيادات التنظيم السر الإرهابي للإخوان المسلمين. دربت ياسر عرفات بنفسي وكان يضرب لي تعظيم سلام وهو رئيس أد الدنيا. هذا الكلام موجود، مصادره مجلة المواجهة المصرية، دنيا الوطن، بتاريخ 11/6/2013. ومهدي عاكف توفي 22/9/2017. أعرض لنا الصورة الأخيرة. هذه الصورة تجمع بين قيادات حماس، قيادات الإخوان المسلمين في فلسطين، يوسف القرضاوي، قيادات الإخوان ما بين فلسطين ومصر والدوحة. أين يجلسون؟ في مجلس الفاتحة الذي أقيم بمناسبة وفاة مهدي عاكف الذي توفي 22/9/2017. وأعتقد أن هذه الصور تخبركم بنحو أفضل من حديثي وكلامي. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. مثلما ضحك شاه إيران رضا شاه على علماء النجف واجتمع معهم في حضرة أمير المؤمنين ووطأوا له الأمر لسلطانه، وبعد ذلك انقلب عليهم، وضحك عليهم كذلك رشيد عالي الجيلاني وأصدر الفتاوى، ولم تستمر الحركة الانقلابية للجيلاني إلا أقل من شهر، وفر إلى ألمانيا ملتحقا بالجيش العربي الإسلامي النازي. والقضية على هذا المنوال، وضحك علينا الإخوانيون والقطبيون، وأفتى مراجع النجف بدعم العمل الفدائي والفلسطيني إلى أبعد الحدود. أنا أعتقد الناس الذين هم من جيلي حينما كنا في المدارس الابتدائية فترة الستينات، نهاية الستينات والسبعينات، كنا في كل يوم خميس نأتي بتبرعات تجمع في ساحة المدرسة في كل يوم خميس، تبرعات منها تبرعات نقدية، وكان التلاميذ حتى الذين هم من عوائل فقيرة يتبرعون بمصروفهم اليومي الذي يأتون به من بيوتهم. وكنا نبحث في يوم الخميس أو ليلة الخميس عن أي مواد معلبة في بيوتنا، مثلا مسحوق الغسيل التايد مثلا، أو إذا كانت قوالب الصابون المغلفة والمعبأة، أو علب المعجون أو علب المعلبات بشكل كامل، كل الأشياء المعلبة والمغلفة التي يمكن أن تنقل كنا نأخذها من بيوتنا. وبعض التلاميذ كانوا يأتون بأكياس مفتوحة، لا أدري كيف تنقل إلى فلسطين، لا تنقل إلى فلسطين ولا هم يحزنون، تنقل إلى أماكن معينة وتنتهي. وكان المعلمون يحثوننا من أن سيد محسن الحكيم أصدر الفتاوى يشجعوننا في مسألة التبرع، فكنا نتبرع بيومياتنا القليلة، يوميات أطفال، ونأتي بالتبرعات من بيوتنا، من بيوت أهالينا، المواد المعلبة المغلفة، علب الزيت، علب المعجون، معلبات على اختلاف أشكالها، المواد الموجودة في البيوت كانت تجمع في كل يوم خميس في كل مدارس العراق، ثم بعد ذلك يجمعونها ويبيعونها مثل ما تفعل الحركات الإسلامية، نفس العملية. سيد محسن الحكيم ذهب بعيدا في هذا الاتجاه، ولم يصدر منه في يوم من الأيام أي موقف حتى ولو بالكلام لتأييد الثورة الإسلامية في إيران. لماذا؟ لأن الشاه كان يقلده سنويا، يخمس عنده. موقف واحد لم يصدر منه لتأييد الثورة الإسلامية في إيران. قضية طويلة، أنا الآن لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، ولكن سيد الحكيم هو أيضا مخدوع، أولاده من حوله، البعض منهم قومي والبعض منهم قطبي، والاثنان يغنيان على فلسطين، القوميون يغنون على فلسطين والقطبيون يغنون على فلسطين، ولذلك دفعوا به دفعا شديدا، والمراجع أيضا قلدوه بحكم المنافسة والمعاصرة. لا أريد الحديث أكثر من ذلك، كان في بالي أن أذكر بعض الأرقام ولكن وقت الحلقة طال. الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدينية الشيخ الوائلي، وهذا هو ديوانه، ديوان الشيخ الوائلي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ ودار سلوني، من وحي النكسة، قصيدة، صفحة 334 85 بيت، من وحي النكسة. حديث فلسطين، صفحة 340 80 بيت. العمل الفدائي، صفحة 351 75 بيت. سنائم حيدلي التي فجرت نفسها في الإسرائيليين في لبنان، واحد وأربعين بيت. جيل الحجارة، صفحة 382 55 بيت. قانا وفتح الدم، صفحة 390 64 بيت. هذه ستة قصائد، ست قصائد، مجموع الأبيات 400 بيت في ديوان الشيخ الوائلي. ديوان الشيخ الوائلي من أوله إلى آخره ما في ولا بيت واحد عن الإمام الحج، هذه ست قصائد ب400 بيت عن فلسطين وتفاصيل فلسطين والعمل الفدائي، بيت واحد عن الإمام الحجة غير موجود في ديوان الشيخ الوائلي بدون تعليق، بدون تعليق مطول. أنا عندي تعليق مختصر، أقول ليس غريبا من يمدح قتلة أهل البيت أن يكون منه ما يكون. صفحة 348 قصيدته بغداد، سيظل من مجد الرشيد مؤثل، الرشيد قاتل الإمام الكاظم، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك على بغداد بسحره جلبابا، ويظل للمأمون قاتل الإمام الرضا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدى لمعتصم قاتل الإمام الجواد يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. راجعوا أدبيات الأخوان وأدبيات القطبيين، هذه الأسماء الثلاثة من الأسماء التي يمدحونها، يمدحون هارون والمأمون والمعتصم. ونفس هذه الموضوعات التي أشار إليها في شعره ستجدونها موجودة في أدبيات وفي أحاديث وفي كتب القطبيين. الحديث طويل والحلقة طالت وبقي عندي كثير من الكلام، لذا سأتركه لحلقة يوم غد، ولكن قبل أن أودعكم فاصل درامي وأعود إليكم بعد هذا الفاصل الدرامي.
لقاؤنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى. بقية الحديث تحت هذا العنوان: فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.